بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغنا المسألة الرابعة، وفي هذه المسألة الرابعة يتكلم الإمام الشاطبي عن علاقة المعقول الذهني بالتكليف في الخارج وأثر ذلك في الأحكام. قال رحمه الله: المقصود من وضع الأدلة تنزيل أفعال المكلفين على حسبها، أي حسب الأدلة، وهذا لا نزاع فيه، إلا أن أفعال المكلفين لها اعتباران: اعتبار من جهة معقوليتها، واعتبار من جهة وقوعها في الخارج. لفهم كلام الإمام هنا لابد من التمييز بين ما هو معقول ذهني وما هو وجود خارجي. عندما نتكلم عن الصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذه لها مفاهيم ذهنية. فالصلاة تلك الأفعال من الركوع والسجود بشروط مخصوصة، والصوم امتناع من طلوع الصبح إلى غروب الشمس عن جميع المفطرات. إذن هذه مفاهيم ذهنية وهي مجردة، كما لو قلت الإنسان حيوان ناطق، فالحيوانية والناطقية من حيث هي ما هي مجردة غير موجودة في الخارج، إنما هي موجودة في الذهن فقط. فهنا يتعقل الذهن هذا المعنى مجردا عن الحالة الخارجية الموجودة خارج الذهن. فإذا جئت إلى الخارج رأيت مصليا يصلي ويسجد ويركع بطهارة، فهذا وجود خارجي مشخص، بمعنى هذه صلاة زيد وهذه صلاة عمرو، هذا صوم أحمد. وبالتالي لابد من فهم أن هذه الصلاة في الذهن مجردة عن الهويات الخارجية، يعني يتعقل الذهن انفصال هذا المعنى عن أي شيء قد يلازمه في الخارج. ففي الخارج هناك وقت وهناك مكان للصلاة، وأيضا هناك صفة فلان الذي يصلي تختلف صلاته عن صلاة فلان الآخر. لماذا؟ لوجود مشخصات. لكن الصلاة من حيث تعريفها في الفقه كمفهوم ذهني لا علاقة لها بالأشخاص الخارجيين. وبالتالي سيتكلم الإمام الشاطبي عن التكليف الشرعي باعتباره معنى معقولا في الذهن أو باعتبار وجوده في الخارج. إذن هناك معنيان: اعتبار المعقولية فقط، والعقل يستطيع أن يتصور صلاة من غير ذات مصل، وصوما من غير ذات صائم. إذن هذه القدرة العالية للعقل على التجريد مهمة جدا في فهم علاقة هذا الذهن العقلي بعلاقة الوجود الخارجي المشخص بعلاقة النص الشرعي الذي كلف بالصلاة والصوم، وهذا كله على سبيل التمثيل، وإلا فجميع التكليفات الشرعية على هذا المثال والضرب. فقال رحمه الله: وبيان ذلك أن الفعل المكلف به أو بتركه أو المخير فيه يعتبر من جهة ماهيته، أي ماهية الفعل المكلف به، مجردا عن الأوصاف الزائدة عليها، أي الزائدة على الماهية، واللاحقة لها، أي اللاحقة للماهية. إذن الفعل المكلف به من جهة ماهيته خاص بالماهية مجرد عن الزمان والمكان والشخص والبلد وما إلى ذلك مما هو موجود فقط في الخارج. إذن لابد من فهم معنى المهي. المهية هي جواب السؤال عن الشيء ما هو، وهي منحوتة من قولهم ما هو، أي سؤال عن حقيقة الشيء وجوهره في الذهن، كما نقول ماهية الإنسان الحياة والفكر، وكما بينا في موضوع الصلاة والصوم. إذن عندما يتكلم الإمام الشاطبي عن الماهية يتكلم عن حقيقة الشيء المجردة، وهذه لا تكون إلا في الذهن فقط. انظر إلى المعجم، فيه التعريف العلمي وفيه تعريف الدرس والجهل وما إلى ذلك، هذه معان مجردة عن الذوات والأشخاص في الخارج. إذن في قوله مجردا عن الأوصاف الزائدة عليها واللاحقة لها، كانت تلك الأوصاف لازمة أو غير لازمة. إذن الوجود في الخارج له أوصاف لازمة وله أوصاف غير لازمة، فاللازم هو الوصف الذاتي الذي لا ينفك عن الموصوف، مثل الطهارة من الحدث للصلاة. الوصف غير اللازم مثل القيام في الصلاة يسقط عن المريض فتصح صلاته وهو جالس، فنقول بالنسبة للمريض القيام ليس وصفا لازما ذاتيا للصلاة. إذن سيتكلم الإمام الشاطبي عن وجود خارجي فيه أوصاف لازمة وأوصاف غير لازمة. إذن لما قال لك إذا تصور العقل التكليف مجردا عن الأوصاف الزائدة سواء كانت تلك الأوصاف لازمة أو غير لازمة، قال وهذا هو الاعتبار العقلي، ويعتبر من جهة ماهيته، أي ماهية الفعل المكلف به، بقيد الاتصاف بالأوصاف الزائدة اللاحقة في الخارج لازمة أو غير لازمة، وهو الاعتبار الخارجي. إذن هنا بدأ بتوضيح الوجود الخارجي للفعل بقيد الاتصاف بالأوصاف الزائدة اللاحقة في الخارج. إذن حيث بدأنا النظر في الأوصاف الزائدة في الخارج، إذن نحن نتكلم عن إيقاع الفعل في الخارج وقيام المصلي بالصلاة والمزكي بالزكاة والحج بالحج. قال فالصلاة المأمور بها مثلا يتصور فيها هذان الاعتباران، اعتبار الماهية في العقل واعتبار الهوية التي هي الأوصاف الزائدة على الماهية والملازمة لهذا الفعل في الخارج، وقد تكون غير ملازمة. قال فالصلاة المأمور بها مثلا يتصور فيها هذان الاعتباران، اعتبار الذهني العقلي من جهة والاعتبار الوجود الخارجي من الجهة الأخرى. قال وكذلك الطهارة والزكاة والحج وسائر العبادات والعادات من الأنكحة والبيوع والإيجارات وغيرها، ويظهر الفرق بين الاعتبارين فيما إذا نظر إلى الصلاة في الدار المقصودة أو الصلاة التي تعلق بها شيء من المكروهات والأوصاف التي تنقص من كمالها، وكذلك سائر الأفعال. إذن ما يتعلق بنقص الكمال والأوصاف التي ترافق الفعل فهذا نظر باعتبار الخارج، أما إذا نظرنا إليها باعتبار الذهن فلا نرى إلا حقيقة الشيء وهو الصلاة. قال فإذا صح الاعتباران عقلا، فإذا صح الاعتباران عقلا، أي الاعتبار الذي هو الذهني والاعتبار الشخصي في الخارج عقلا، أي أمكن وجودهما عقلا، فمنصرف الأدلة إلى أي الجهتين هو؟ لجهة المعقولية أم لجهة الحصول في الخارج. إذن هنا يقول إذا صح عقلا وجود هذه الصلاة في الذهن ووجود هذه الصلاة في الخارج، إذن صح عقلا، إذن نحن سنبحث فيما بعد من جهة تعقله في الذهن أو من جهة وجوده في الخارج. إذن أصبحت الصلاة ممكنة عقلا، أصبحت الصلاة ممكنة في الخارج أيضا. وعليه فإن الذي لا يصح عقلا فإننا لا نبحث في تعقله في الذهن كالإله الثاني، ولا نبحث أيضا عن وجوده في الخارج كوجود الإله الثاني فعلا، فنقول الإله الثاني مستحيل شرعا ومستحيل عقلا، سواء قلنا إنه في الذهن فإن العقل لا يجيز في الذهن وجود إله ثاني من حيث التصديق، أي يوجد إله ثاني فإنه لا يجيزه، كذلك في الخارج فإنه لا يجيزه لأنه من جهة التعقل لم يكن متعقلا، وبالتالي الخارج متعقل، إذن الإله الثاني غير متعقل، إذن لن يكون في الخارج. إذن ما جاز عقلا جاز أن يكون في الخارج في العادة في الواقع، وما استحال عقلا فإنه لا يمكن أن يكون موجودا فعلا. نقول مثلا الغراب دائما نراه أسود، يمكن للعقل أن يتعقل غرابا أبيض فيركب اللون الأبيض على الغراب فيتصور غرابا أبيض، إذن ممكن عقلا لكننا لم نجده في الخارج، فنقول غراب أبيض ممكن عقلا لكننا لم نعلم أنه موجود في الخارج. لكن لو قلنا يستحيل اجتماع الضدين، إذن في الخارج لا يوجد اجتماع للضدين. وعليه بعد أن تقرر عقلا صحة التكليف بالصلاة في الذهن وأيضا صحة وجودها في الواقع الخارجي، يتساءل الشاطبي فإذا صح الاعتباران عقلا فمنصرف الأدلة إلى أي الجهتين هو، لجهة المعقولية أم لجهة الحصول في الخارج؟ هذا مجال نظر محتمل للخلاف. قال بل هو مقتضى الخلاف المنصوص في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، وأدلة المذاهب منصوص عليها مبينة في علم الأصول، ولكن نذكر من ذلك طرفا يتحرى منه مقصد الشارع في أحد الاعتبارين، أي اعتبار جهة المعقولية واعتبار جهة الوجود في الخارج. إذن ضرب مثلا للتنظير الذي سينظره ويبينه أن الشريعة هل كلفتنا بالمعقول الذهني أم كلفتنا بالوجود الخارجي. قال فمما يدل على الأول أمور، الأول أي أن التكليف جاء باعتبار جهة المعقولية، باعتبار جهة المعقولية، أحدها أن المأمور به أو المنهي عنه أو المخير فيه إنما هو حقائق الأفعال التي تنطلق عليها تلك الأسماء، وهذا أمر ذهني في الاعتبار، لأن إذا أوقعنا الفعل عرضناه على ذلك المعقول الذهني فإن صدق عليه صح وإلا فلا. يعني يقول أين مرجع الحكم على المشخص الخارجي؟ مرجعه أن العقل ينظر في الوجود الخارجي ثم يأخذ هذه الصورة من الوجود الخارجي ثم يذهب ليطابق هذه الصورة مع الحقيقة الذهنية، فإذا وجد أن الصورة الخارجية غير مطابقة للفعل المتعقل في الذهن حكم ببطلان الصورة الخارجية. فإذن هنا يتكلم عن دليل أن المكلف به هو المعقول الذهني، فمثلا قلت لأحدهم أكتب، فأنت أمرت أمرا والذهن متصور لحقيقة الكتابة التي هي رسم الحروف، فقام بالأكل، فالعقل يأخذ صورة من الخارج الأكل يعرضها على حقيقة الكتابة في الذهن، فيقول ليست هذه هي الكتابة، هذا شيء آخر غير الكتابة. إذن هذا الذي هو صورة خارجية باطل. إذن أصبحت المرجعية في الحكم من حيث المشروعية والمطابقة هي الصورة الذهنية، هي الصورة الذهنية. فأمر الشارع بالصلاة، فوجدنا أحدهم يحرك يديه في الصلاة، يصفق في الصلاة، فيأخذ العقل هذه الصورة للصلاة التي يصفق صاحبها في الخارج، فينظر العقل ويطابق هذه الصورة مع الحقيقة الذهنية للصلاة، فيقول هذه ليست بصلاة. يأتي بهذه الصلاة وإذا بها على سجود واحد وليس فيها في الركعة سجودان، فيقول غير مطابقة للحقيقة الذهنية. فهذا يدل على أن هذه الوجودات الخارجية تعتبر من حيث مطابقتها لحقيقة الصلاة في الذهن، إذن نحن مكلفون شرعا باعتبار ما هو في الحقيقة الذهنية. قلت له اجلس فقام، يحكم العقل على هذه الصورة وهي القيام يطابقها مع الجلوس، فيقول غير مطابقة، إذن هذا ليس جلوسا، ليس هذا هو المأمور به. إذن يؤكد من خلال هذه الأمثلة أن العقل سيأخذ الصورة من الخارج ويعرضها على الحقيقة الذهنية، فإن وافقت الحقيقة الذهنية إذن تم المكلف به شرعا، فإن لم توافق الحقيقة الذهنية إذن لم يحصل المكلف به شرعا. هذا يدل على أن الاعتبار الأول وهو أن التكليف حاصل وواقع باعتبار الحقيقة الذهنية. هنا قال فإن صدق عليه صح وإلا فلا، أي إن طابق الخارجي الذهني صح الخارجي، فإن خالف الخارجي الذهني بطل الخارجي لأنه غير موافق للحقيقة الذهنية. إذن هذا الدليل الأول لاعتبار أن المكلف به هو الوجود الذهني والحقيقة الذهنية. ثم ذكر اعتراضا فقال رحمه الله ولصاحب الثاني وهو الذي يقول إن المكلف به هو الاعتبار الخارجي، قال ولصاحب الثاني أن يقول إن المقصود من الأمر والنهي والتخيير إنما هو أن يقوم المكلف بمقتضاها، أي بمقتضى الأوامر. إذن هناك أمر، ما مقتضاه؟ أن تصلي. هناك أمر بالصيام، ما مقتضاه؟ أن تقوم بالصلاة. فيقول لك إن المطلوب هو العمل بمقتضى الأمر والعمل بمقتضى النهي وهو الترك. إذن قال وإنما هو أن يقوم المكلف بمقتضاها حتى تكون أي هذه التي ذكرها من الأمر والنهي والتخيير له، أي المكلف، أفعالا خارجية لا أمورا ذهنية. إذن يريد أن يقول نحن مكلفون بمقتضى الأوامر، ومقتضى الأوامر هو الوجود الخارجي المشخص. بل الأمور الذهنية هي مفهومات الخطاب، هي مفهومات الخطاب، أي هي المعاني التي هي في الذهن، وهي لا يصح أن يشار إليها بالإصبع، مثلا أن يقال ما هو في الذهن عن صلاة وزكاة وصيام، أنت تتكلم عن المفاهيم، لكن المطلوب ليس هو مفهومات الخطاب، بل المطلوب هو الفعل الذي يقتضيه ذلك الخطاب. قال ومقصود الخطاب ليس نفس التعقل بل الانقياد. إذن المقصود من الخطاب هو الانقياد والعمل، وهذا موجود في الخارج. قال وذلك، أي الانقياد، الأفعال الخارجية سواء علينا أكانت عملية يعني اللي هي الفقه، أم اعتقادية وهي ما يتعلق بأصول الدين. قال وعند ذلك، أي عند ذلك أي أن المطلوب هو الانقياد وهو موجود في الخارج، فلا بد أن تقع موصوفة، يعني أن الماهيات عندما تقع في الخارج لا بد أن توجد مع ملابساتها في الخارج التي هي الأوصاف من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الملابسة للمنهيات، فيكون الحكم عليها أي على تلك الأفعال كذلك، أي على وفق ما جاءت موصوفة. فإن جاءت موصوفة بمنهي عنه كالصلاة في وقت النهي فهي كالعدم باطلة، باعتبار ما لابسها من أوصاف لتلك الصلاة، أو كالبيع وقت النداء يوم الجمعة فيعتبر عدما. لماذا؟ البيع من حيث حقيقة البيع ذهنية مبادلة بصرف النظر عن الزمان، هذا في الحقيقة الذهنية، لكنه يقع في الخارج مع ملابسات ومع أوصاف، قد تكون أوصاف ذاتية قد تكون أوصاف غير ذاتية. فإذا وقع وقت النداء يوم الجمعة اعتبر البيع باطلا. إذن ذكر دليلا يدل على جهة المعقولية، وذكر دليلا آخر يدل على أن المطلوب هو جهة الوجود المشخص الخارجي. قال والثاني، أي مما يدل على أن المعتبر هو جهة المعقولية، والثاني أن لو لم نعتبر المعقول الذهنية في الأفعال لزمت شناعة مذهب الكعبي المقررة في كتاب الأحكام. ما هو الذي قرره؟ ذكر عن الكعبي في كتاب الأحكام وهو يصور المباح بقوله أن المباح واجب. لماذا؟ فقال الكعبي المباح في الخارج هو ترك للحرام، يعني إذا أنت كنت تأكل أنت تارك للحرام، إذا شربت الماء أنت تارك للحرام. طيب ما حكم مقابل ترك الحرام؟ واجب. إذن ترك الحرام واجب، فبناء على المشخص الخارجي إما أن تكون في مباح أو في حرام، فإذا لم تكن في حرام إذن أنت في مباح، إذن ترتب على ذلك مقابل الحرام هو الواجب، فأصبح كل مباح واجبا عند الكعبي باعتبار الوجود الخارجي. إذن سيقول لك إذا قررنا أن المكلف المعتبر به شرعا هو الوجود الخارجي، فإن الوجود الخارجي إما أن يكون حراما أو تركا للحرام، والمباح ترك للحرام، إذن يكون المباح مقابلا للحرام وهو الواجب، إذن المباح واجب بناء على مذهب الكعبي في هذا الأمر. فإذا قررتم أن المطلوب هو الوجود الخارجي لزمكم أن تقولوا عن المباح إنه واجب. لماذا؟ لأن المباح ترك للحرام. طب ما حكم ترك الحرام؟ واجب، إذن المباح واجب. إذن هنا يقول أن لو لم نعتبر المعقول الذهنية في الأفعال، أي أن إذا لم نعتبر أن المطلوب منه هو المعقول الذهني بل اعتبرنا أن المطلوب والمكلف به هو الوجود الخارجي، لزمنا قول الكعبي بأن المباح واجب، لقوله لأن كل فعل أو قول فمن لوازمه في الخارج أن يكون ترك الحرام، ويلقى فيه جميع ما تقدم وقد مر بطلانه. فهل في الخارج تميز بين صوم واجب وصوم مندوب، وأكل واجب لحفظ النفس ومباح ومكروه؟ فمن حيث الفعل للصوم هو شيء واحد، وإنما الذي يتعقد الوجوب والندب والتفريق بينهما إنما هو الوجود الذهني وليس الخارجي المشخص. إذن علينا أن نرجع ونقول إن الدليل على أن المطلوب هو التعقل الذهني، لأننا لو قلنا إن المطلوب والمكلف به هو المشخص الخارجي لوجدنا الصوم شيئا واحدا لا يتميز من حيث هو واجب ومندوب، والمباح يصبح عندئذ واجبا، لأن التمييز بين هذه الأفعال إنما هو بالتعقل الذهني لا من حيث هي موجودة في الخارج. إذن هنا يبين الشاطبي دليلا آخر على أن المكلف به هو الوجود الخارجي. إذن قال، وهنا أعيد النص، قال: والثاني أن لو لم نعتبر المعقول الذهنية في الأفعال لزمت شناعة مذهب الكعبي المقررة في كتاب الأحكام، لأن كل فعل أو قول فمن لوازم في الخارج أن يكون ترك الحرام ويلقى فيه جميع ما تقدم وقد مر بطلانه. ومعنى قوله ويلقى فيه جميع ما تقدم أي أنك لقيت، أي وجدت المحظور الذي تقدم بيانه من شناعة قول الكعبي من حيث أن يكون العمل في نفسه إما حراما وإما واجبا، لأن المباح هو ترك للحرام فيكون المباح واجبا، فالوجود الخارجي لا يتشخص فيه موضوع الحرام والمندوب والواجب، إنما هذا موجود في الذهن. ثم يقول: ولصاحب الثاني، أي الذي يعتبر جهة الأفعال من جهة الخارج لا من جهة المعقول، أن يقول، أي ولصاحب الثاني أن يقول: لو اعتبرنا المعقول الذهني مجردا من الأوصاف أو عن الأوصاف الخارجية لزم أن لا تعتبر الأوصاف الخارجية بإطلاق، وذلك باطل باتفاق، فإن سد الذرائع معلوم في الشريعة وهو من هذا النمط. يعني قال لك إذا جردت الفعل من الأوصاف الخارجية واعتمدت الحقيقة الذهنية فقط لازم ألا تعتبر الأوصاف الخارجية بالمرة، وذلك باطل باتفاق، فإن سد الذرائع معلوم في الشريعة وهو من هذا النمط. أي نمط؟ أي أن اعتبار الأوصاف الخارجية معتبر من جهة الشارع كسد الذريعة. سد الذريعة إلى الشيء ليس موجودا في حقيقة المفهوم الذهني، إنما هو موجود بالاعتبار الخارجي. فأنت عندما تقول يحرم هذا الأمر لما يؤدي إليه من مفسدة، فموضوع الفعل من حيث حقيقته الذهنية مجرد، لا من حيث أن الذهن متعقل لهذه المفسدة على أنها من لوازم هذه الحقيقة، إنما هذه اللوازم تكون موجودة في الخارج. فبما أن مفسدة الذريعة ستكون في الخارج فقط وهي وصف باعتبار الوجود الخارجي، واعتبر الشارع سد الذريعة، فهذا يعني أن الشارع معتبر للفعل والتكليف في الخارج لا باعتبار الحقيقة الذهنية، لأن الحقيقة الذهنية ليست موصوفة بسد الذريعة، إنما يتصور سد الذريعة مع الفعل الموجود في الخارج، فهو من حيث هو في الذهن مباح، من حيث هو في الذهن مباح، لكنه حرم من جهة الشريعة باعتبار ما يؤدي إليه من مفسدة، فهو في حقيقة الذهن مباح وحرمته الشريعة باعتبار المفسدة المؤدي إليها، ولكن هذا الأمر بالنسبة للمفسدة موجود في الخارج. ثم قال: وكذلك كل فعل سائغ في نفسه وفيه تعاون على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان. إذن الفعل في نفسه حقيقته ذهنية، لكن باعتبار كونه معينا على التقوى أو على الإثم والعدوان فإنه متصور من حيث الخارج لا من حيث الحقيقة الذهنية، فهذا يدل على أن المعتبر هو الخارجي. إذن قال: وكذلك كل فعل سائغ في نفسه وفيه تعاون على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان إلى ما أشبه ذلك. ولم يصح النهي عن صوم أو عن صيام يوم العيد ولا عن الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وهذا الباب واسع جدا. إذن قال لك لو اعتبرت الحقيقة الذهنية فإن الحقيقة الذهنية للصوم إنما هي صيام فقط، بصرف النظر عن كون الصوم يوم العيد أو في غير يوم العيد. فلما جاء النهي عن صوم يوم العيد إنما جاء على هذا الوصف، وهو وصف خارجي وهو الزمن، إذن المكلف به هو الوجود الخارجي. إذن قال لك إن هذه المنهيات موجودة عن أوصاف ملابسة للحقيقة التي هي حقيقة الصوم يوم العيد أو الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها. فلما نهاني عن صيام يوم العيد وعن الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها إنما هو ناهٍ عن حقيقة الشيء وما يلابسه من أوصاف، وهذا لا يكون في الذهن إنما يكون في الخارج. ثم قال وهذا الباب واسع جدا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.